السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في درس جديد من سلسلة تدارسنا لكتاب عقيدة السلف وأهل الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني المتوفى 449 للهجرة، وما زلنا في ثلث الكتاب الأول، يعني في آخر الثلث الأول من الكتاب تقريبا أو بعده بقليل حول هذا. ويقرأ الشيخ عبيد الله جزاه الله خيرا وإياكم، ويقرأ من حيث وقفنا. آخر درس لنا كان في 7 من شعبان الماضي، فالعهد طويل، لكن نقرأ من قول المؤلف الشيخ: وروى حماد بن زيد. وجدته؟
نعم وجدته.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله: وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من
لا هذا عندي اللي وصلنا له روى حماد بن زيد، هذا نريد أن رجلا من بني الذي بعده شوف.
نعم. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب.
أيوه هذا.
نعم. تمام. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين.
تعريف بسيط بهذا الكتاب لمن لم يكن معنا في تدارسنا لثلثه الأول: هذا الكتاب يجمع فيه صاحبه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة وعن التابعين وتابع التابعين، وما جمعه المؤلف يذكر من خلال ما جمعه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. فالسلف هم الصحابة والتابعون ومن سار على هديهم ممن تقدم. والمؤلف رحمه الله تعالى يجمع أيضا كما قلنا آثار، وهذه الآثار فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن إن شاء الله نبين الصحيح من الضعيف، وأكثر الكتاب الصحيح قل أن تجد فيه ضعيف. وهو هنا يذكر قصة رجل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجمع كتبا له يكتبها ويسأل عن المتشابه، وعمر رضي الله تعالى عنه استدعاه فعاقبه، وسيأتي هذا ومر معنا أيضا. ضربه رضي الله تعالى عنه بعرجون النخل حتى أدمى رأسه، وأمر الناس أن يهجروه، فمن هذا الهجران أن خالد بن زرعة هذا يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ هذا بالبصرة، البصرة في العراق كما تعلمون، يقول كأنه بعير أجرب يعني يتجنبه الناس،
ولا أحد يقبل عليه ولا يصاحبه ولا يحدثه، حتى أنه كان يجيء إلى حلق العلم، فإذا جاء إلى مجلس وجلس إلى قوم وكان هؤلاء لا يعرفونه، ناداه أهل المجلس الآخر في المسجد، يقول الواحد منهم من ذلك المجلس الذي ينادي بعض من فيه: عزمة أمير المؤمنين، يعني هذا الرجل هو الذي عزم أمير المؤمنين عليكم ألا تكلموه. وعزمة أمير المؤمنين يعني إلزام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ألزم الناس ألا يكلموه. فكلما جاء إلى حلقة لا يعرفه أهلها أخبرهم أهل الحلقة الأخرى وقالوا: عزم علينا أمير المؤمنين جميعا أن لا نكلمه. وذلك ليس فقط تأديبا له، هذا كان مطلب ومطلب أساس، لكن أيضا تحجيم لبدعته، لأنه لو أذن له أن يتحدث مع فلان وفلان وفلان لانتشر ما لديه من الشبهات. تفضل الشيخ.
نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة، فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال رضي الله عنه: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي.
العراجين جمع عرجون، وهو عرق النخل إذا يبس وعوج، كما قال سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، في سورة إيش هذا؟ شوف ياسين. فهذا الرجل جيء به بأمر عمر رضي الله تعالى عنه، فدخل مجلس عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له الفاروق: من أنت؟ قال الرجل: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر رضي الله تعالى عنه مجيبا له: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، وهذا الضرب لا يكون إلا من السلطان أو من ينيبه السلطان، ليس لأحد أن يضرب إنسان بحجة أن هذا الإنسان مبتدع، وإنما التأديب بالضرب ونحوه من اختصاص السلطان أو من ينيبه، وعمر الخليفة، فقام بالأمر رضي الله تعالى عنه بنفسه. فما زال عمر رضي الله تعالى عنه يضربه حتى شجه جرح رأس الرجل، فجعل الدم يسيل على وجهه. فلما سال الدم على وجهه وازداد ألم الرجل، قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. إذن الشبهات كانت مجتمعة في قلب هذا الرجل، فلما أدبه عمر رضي الله تعالى عنه بالضرب ذهب ما عنده من الشبهات. ولذلك السلطان يذهب بالتأديب ما عند الذين يتبعون الشبهات، والذين أيضا يثيرون البلبلة، فلا بد من الحزم، وهذا ما فعله الفاروق رضي الله تعالى عنه. ولذلك الرجل قال له: حسبك، يعني يكفيني ضرب، فقد ذهب ما في رأسي من الشكوك والشبهات. والكتب التي جاء بها الرجل هو كان كل ما مر على آية ووجد أن فيها في نظره هو إشكال سجل وكتب، ثم يمر على الناس: ما تقولون في هذه الآية؟ والذاريات ذروة، ما تقولون في والعاديات ضبحا، وهكذا وغير ذلك من الآيات. وهذا فيه تأديب أهل البدع، وأيضا قلت لكم أن هذا فيه تحجيم لانتشار البدعة. أحيانا من العلاج أن يهجر المبتدع، والفائدة من هجره أنه لا يستطيع أن يجد مجال لنشر بدعته. قد يقول قائل: الآن يا شيخ فيه وسائل تواصل، كيف يهجر؟ واحد يحرض على ولاة الأمور، أو شخص يطعن في العلماء الراسخين ويقول علماء سلطان ونحو هذا، كيف يهجر في وسائل التواصل؟ أقول: أنت لا تتابعه، أنت لا تسمع له، ولا تنقل مقطع من مقاطع الفيديو الخاصة به أو تغريدة من تغريداته في تويتر أو الفيسبوك بحجة أنك تطلع الشباب. دعه، إذا هجرته أنت وفلان وفلان تنحصر بدعته. هذا مهم في هجران أهل البدع. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان تحذير الإمام مالك طلابه ومن يأخذ العلم عنه من خارج المدينة ومن يحضر مجلسه، تحذيره رضي الله تعالى عنه من أهل البدع. تفضل الشيخ اقرأ.
نعم، أحسن الله إليكم. وقال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون.
أحسنت. الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس، يحذر من البدع وأهلها، وهو إمام دار الهجرة في زمانه، وأحد أئمة الإسلام، وأحد الأئمة الأربعة. يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله، هذه كنية الإمام مالك رحمه الله تعالى. قالوا له: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. يعني الإمام مالك، ويقصد الذين يقعون في تأويل الصفات ويتكلمون في الكيفية، كيفية الصفة. لذا حذر منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن هؤلاء الذين يقعون في تأويل صفات الله تبارك وتعالى أو يتكلمون عن كيفيتها، هؤلاء لا يسكتون عن ما سكت عنه الصحابة والتابعون. فإذا مراد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه يجب على المسلم أن يسعه ما وسع الصحابة والتابعين، ولا يتكلم في التأويل، بل الواجب على المسلم أن يثبت الأسماء لله تعالى والصفات لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، يثبت المعنى ويسكت عن الكيفية، لا يتكلم في الكيفية، لا يقول استوى كذا هكذا، إنما يثبت لله تعالى أنه استوى على العرش لكن لا يتكلم عن الكيفية. ثم قال بعد ذلك تفضل الشيخ.
نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء.
الإمام الشافعي له كلام حسن كثير في ذم الكلام وأهله، وهذا الأثر المروي عن الشافعي الإمام الجليل، هذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الأثر مشهور عن الشافعي رحمه الله. يعني لا أتصور أن طالبا درس العقيدة في كلية الدعوة في أي بلد إلا ومر عليه هذا الأثر في لفظ. يقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشيء من الأهواء. فإذن الإمام الشافعي يخبر أنه لأن يلقى الله جل وعلا بكل معصية دون الشرك أسهل عليه من أن يلقى الله تعالى بهذه الأهواء وهذه البدع، لأن البدع أشد خطرا يا أحبتي من المعاصي. صاحب المعصية الكبيرة شارب الخمر مثلا أو السارق أو الذي وقع في الزنا أو الذي يرابي، هذا إنسان ضعيف الإيمان لكنه يعلم أنه عاصٍ وهو يريد التوبة ويرجى له أن يوفق للتوبة وهو شاعر بذنبه. وقلنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة إيش؟ أنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فهو مقر بالذنب ويرجو عفو الله وقد يوفق للتوبة النصوح فلا يرجع إلى ذنبه، لكن صاحب البدعة يعتقد أنه على الحق المبين ولا يرى أنه على ضلالة. ولذلك إبليس يود أن يقع الإنسان في البدعة قبل أن يقع في المعصية، حتى قال بعض أهل العلم أن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة وخطرها عظيم البدعة. فإذا لو أنت الآن لقيت واحد من الذين يكفرون المجتمعات تظن أنه يشعر بذنب؟ لا، هذا مسكين نسأل الله له الهداية أو يريح المسلمين من شره، هذا يتعبد الله جل وعلا بتكفير المجتمع ويرى أنه على دين وعلى صواب وأن هذا هو الحق المبين. لكن لو لقيت إنسان يأكل الربا فقلت له: يا فلان أنت تأكل الربا والربا كبيرة، يقول: ادعو لي الله يتوب علي، أنا والله أعرف أن هذا ذنب عظيم لكن أسأل الله أن يتوب علي، وهكذا. فرق بين هذا وهذا. ذاك المبتدع يتعبد بحمل السيف على المسلمين وتكفيرهم، أو يتعبد ببدعة عظيمة من ادعاء نقصان القرآن أو الزيادة فيه أو أن القرآن ليس كلام الله، هذه كلها بدع ويتعبد بها لله، يتقرب يتدين. فالذي يفعل الكبيرة يعلم أنه عاصي ويرغب التوبة، لكن المبتدع كما قلت لكم الذي ينفي أسماء الله تعالى وصفاته أو يقع في تأويلها هذا يعتقد أنه على حق، ولذلك لو جودل يقول لا أنا على الحق أنتم على ضلال. فلذلك البدعة شأنها خطير، وهذا الأثر الذي بين أيدينا فيه التحذير من البدع. والبدع تتنوع، فهناك البدعة في أسماء الله تعالى، البدعة في أسماء الله تعالى وصفاته، كبدعة المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات، وبدعة المؤولة. وكذلك هناك من البدع بدع الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، وكذلك هناك بدعة القدرية الذين يقولون إن العباد خالقون لأفعالهم، وهكذا بقية البدع. فإذا الإنسان يقف دائما مع نفسه أمام النصوص، يحذر أن يعبد الله ببدعة. فكل عمل لابد أن يعرضه الإنسان على هدي الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، هل هذا العمل موافق وصواب أم أنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون. تفضل بعد ذلك.
نعم أحسن الله إليكم. وقال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك.
هذا الأثر الذي أورده الإمام الصابوني مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الإمام المشهور الزاهد الورع التقي، حتى أن بعض أهل العلم ضمه إلى الخلفاء الراشدين الأربعة، وذلك لعدله وورعه. وهذا الأثر أخرجه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الإمام الدارمي في سننه. بالمناسبة كان بدأنا في الدارمي أول ما بدأت التدريس في المسجد النبوي في عام 1440 قبل 6 سنوات، ومضينا شهور في تدارسه، ثم بعض الطلاب قال طويل الكتاب ونريد شيئا من الصحاح فبدلناه بصحيح مسلم، أرجو أن نعود إلى الدار إن شاء الله بعد ما ننتهي من صحيح مسلم. فإذا هذا الأثر رواه الدارمي في سننه، وابن سعد في الطبقات، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ورواه ابن الجوزي في سيرة عمر. وهذا الأثر فيه أن رجلا سأل عمر ابن عبد العزيز الخليفة الأموي العالم الجليل الزاهد، وكان يجالس العلماء ويسألهم ويسمع منهم الأحاديث، سئل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، يعني من البدع. وتعلمون أن القدرية أمرهم ظهر في القرن الأول قبل عمر بن عبد العزيز، وكذلك ظهرت أهواء أخرى. فسئل عمر عن شيء مما يكون ويتحدث عنه الناس، فقال له عمر لهذا الرجل ينصحه: إلزم دين الصبي في الكتاب. الكتاب تعلمون أن طريقة تعلم الصبيان في ذاك الزمان في القرن الأول قبل أن توجد المدارس، لأنه فيما بعد في القرن الرابع والثالث والخامس أوجدت المدارس، ولكن ليست كالمدارس اليوم. يعني المدارس في ذاك العصر في القرن الثالث والرابع والخامس مبنى وفيه سكن للطلاب وللأساتذة، وفيه قاعات أشبه بالفصول أو قاعات الجامعات، كل شيخ يدرس علما. لكن هذا ظهر في القرن الرابع والثالث والخامس وما بعد. لكن في ذاك الزمان الذي فيه عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 101 للهجرة، لم تكن المدارس موجودة، فكانوا يدرسون الصبيان في الكتاب. والكتاب بالمناسبة ما زالت موجودة حتى في بعض البلاد الإسلامية حسب علمي، موجودة الآن في موريتانيا. الطالب يرسله والداه إلى المسجد ويخصص لهم مدرس يكتب لهم على اللوح ما يحفظونه من قرآن أو أبيات في النحو والصرف ونحو ذلك، يكتبونه في الزمن القديم على خشبة يطلونها بالطين ويسمونها ألواح. والطالب مما يزيده حفظا أنه يكتب من جديد ما يحفظه. ولذلك بعض الطلاب يقول أنا ما أستطيع أن أحفظ، فأرشده أقول اكتب ما تريد أن تحفظه. لماذا؟ لأنه بهذا سيستعمل البصر والسمع وكذلك يده، فينظر ويكتب ويراجع ويحفظ. فهم كانوا يفعلون هذا ولا زالوا. ففي هذه الألواح يكتبون ما يقرر عليهم كل يوم، سواء من القراءة لأبيات أو معرفة النحو ألفية ابن مالك أو الأجرمي أو غير ذلك، وكذلك في حفظهم القرآن. ثم إذا انتهى الابن من هذه المرحلة من حفظ القرآن وإتقان النحو والصرف، يقال أنه انتهى من مرحلة الكتاتيب، ثم ينتقل إلى بعد ذلك إلى المشايخ في المساجد. هذا الزمن القديم زمن عمر بن عبد العزيز. ثم تطور النهج التعليمي فأصبحت هناك المدارس، والمدارس كانت تختلف، منها مدارس للصغار ومنها مدارس الكبار أشبه بالجامعات اليوم. ثم جاء التطوير في هذا العصر الحديث فقسم إلى تعليم عام وتعليم عالي وهكذا. الشاهد هنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال للرجل لما سأله عن بعض الأهواء، قال له مجيبا له إلزم دين الصبيان في الكتاب، يعني كن على دين الصبي، يعني على الفطرة، واترك هذه الشبه. قال والأعرابي، اقرأ لنا كلامه الشيخ. إلزم،
نعم، قال رحمه الله إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى
والأعرابي
ذلك.
يعني كذلك الأعرابي الذي يعيش في البادية ليس لديه شبهات، لم تصله شبه المعطلة ولا القدرية ولا شبه الجهمية والمعتزلة ولا غيرهم، فهو على الفطرة، لأن الصبي على الفطرة والأعرابي على الفطرة. فالصبي في الكتاب والأعرابي في الصحراء، كل هؤلاء على الفطرة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويؤمنون بأسماء الله تعالى وصفاته، وليس عندهم شيء من الشبه. ولهذا كثير من أهل الكلام الذين توغلوا في علم الكلام حاروا في آخر أيام حياتهم، بل حصلت لهم حيرة شديدة واضطراب، وتمنى كثير منهم أن يكون على الفطرة، حتى قال بعضهم يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وقوله هنا ولها عما سواه، يعني عمر لما أمر الرجل يقول عليك بدين الصبيان في الكتاب والأعرابي، يعني كن مع هؤلاء فيما هم عليه من أنهم على الفطرة، ولها عما سوى ذلك، يعني اترك كل ما أحدثه أهل البدع من سؤالات وإشكالات والزم هدي الكتاب والسنة وكن على الفطرة، مثلما أن الأعرابي على الفطرة والصبي الذي يتعلم في الكتاب على الفطرة. بعد ذلك تفضل الشيخ، انتهينا من هذا.
تفضل. نعم قال، نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
حسنت. يعني أن ما وصف الله تعالى به نفسه من العلم والقدرة والرحمة والغضب والسخط والسمع والبصر وبقية أسمائه وصفاته، حينما يقرأ المسلم ذلك فيكون تفسيره واضح المعنى، ولكن المسلم لا يكيف ولا يمثل ويجانب التأويل والتكييف. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، فتنتبه لهذا، لأنه حتى لا يفهمه طالب فيأخذ بقول المفوضة، انتبه. فإذن لا تكييف ولا تمثيل، لكن حينما يقرأ يكون تفسيره واضح المعنى، لكن لا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل. تفضل بعد هذا.
نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس رحمهم الله عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف.
أحسنت. هذا المنقول عن الأئمة الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس هذا أثر ثابت صحيح أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وأخرجه الدارقطني وغيرهم. هؤلاء الأئمة لما سئلوا عن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله تبارك وتعالى قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. وقوله أمروها كما جاءت يعني أثبتوها، أثبتوا معاني الصفات واتركوا الكلام في الكيفية. فقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى تمر كما جاءت، ويثبت الاستواء لله تعالى ولا يقال كيف استوى. فإذا قولهم بلا كيف معناه لا تسأل عن الكيفية، ولا تقل أن استواء الله جل وعلا مثل كذا أو مثل استواء المخلوق. يعني إذن المقصود ما هو المقصود؟ أثبت المعاني بلا سؤال عن الكيفية، ولا تمثلوها بصفات المخلوقين. وهذا قول علماء السلف، واضح لكم؟ تفضل.
نعم. ثم قال رحمه الله: قال الإمام الزهري رحمه الله إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
حسنت. الإمام الزهري رحمه الله تعالى إمام معروف بغزارة علمه وكثرة روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا لاحظ أنه قال إمام الأئمة في عصره، فقيد بقوله في عصره، وهذا من حسن تأليفه وأنه بعيد عن الغلو، حيث إن إمام الأئمة من هو إذا أطلق؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فإذا الإمام الزهري إمام الأئمة في زمانه يقول: على الله البيان، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. فقوله على الله البيان يعني أن الله تعالى بين لنا في الكتاب العزيز كل شيء، وأوضح لنا السبيل، وحذرنا من السبل المخالفة لسبيله، وبين لنا أيضا على لسان رسوله الذي لا ينطق عن الهوى. وقوله وعلى الرسول البلاغ، فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وقول الزهري وعلينا التسليم يعني أن نسلم لما جاء في الكتاب والسنة ولا نعترض، فنحن عبيد مأمورون، نقول سمعنا وأطعنا. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه، فعلينا التسليم ونثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به سبحانه، ولا نعترض ولا نقول ما كيفية الصفة الفلانية ولا نمثلها، بل نسلم ونؤمن بها، وهذا هو منهاج السلف. تفضل بعد ذلك.
نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن بعض السلف رحمهم الله قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
نعم يا أحبتي، الإسلام لم يلغي جانب العقل عند الإنسان، وإنما العقل السليم تابع لهدي الكتاب والسنة، وصاحب العقل السليم والقلب السليم لا يحكم عقله على النصوص ولا يعترض على النص فيرد نصا ويؤول نصا وينفر من نص، بل يسلم. فمن أراد السلامة والنجاة والتوفيق في الدارين فليسلم لنصوص الكتاب والسنة ليسلم في نفسه وفي دينه. تفضل الشيخ. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى موضوع الحث على إحياء السنن. تفضل.
نعم أحسن الله إليكم. قال
هذا ترى عنوان من عندي، أنت ما موجود عندك صحيح؟
ايه نعم صحيح،
هذا من عندي. تفضل.
نعم. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله.
الشطر الأول من الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والخطيب البغدادي وغيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى أول من أسلم بدعوته من من النساء؟ خديجة. ومن الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي. إذن أسلم معه، ومن الموالي أسلم إذن معه حر وعبد ورجال والنساء وكانوا قليل. ثم أسلم عدد من الصحابة، ثم كثر المسلمون، ثم سيعود غريبا في آخر الزمان كما بدأ، فيترك الناس الدين في آخر الزمان كما دخلوا فيه. وقوله فطوبى للغرباء، المراد طوبى، المراد بها الجنة. ولكن أنا أنبه إلى نقطة قبل أن أمضي في شرح الحديث، بعض الناس يطبق هذا الحديث على واقعه، فأنا أقول له يا أخي ليس هذا زمان غربة، ليس هذا زمان غربة. الناس يصلون في المساجد في كل البلدان الإسلامية، إذا بأي بلد الناس يصلون في المساجد، الناس يصومون رمضان، هؤلاء تراهم جاءوا إلى العمرة، كم مليون في رمضان يعتمرون، صحيح؟ شفت الحرمين؟ والناس مهتمة بدينها، وحلقات العلم عامرة بالمتدارسين للدروس، كتاب الله يتلى، فما يصلح وما يصح من طالب علم أن يدعي أنه في غربة بل ويعتزل الناس. الناس بخير، الناس بخير، لكن سيمر زمان في آخر الزمان يقل المتبعون للإسلام ويكثر من ليس من المسلمين. لكن الإنسان لا يأخذ هذه الحديث ويطبقها على واقعه. واحد مرة كلمني قال والله احنا في غربة. قلت فين في غربة؟ انت تصلي صلاة الخمس في المسجد، المسجد مليان ولا لا؟ قال والله الخير كثير. قلت الناس يصومون رمضان وتراهم يفطرون؟ قال نعم يصومون رمضان ويفطرون سويا في المساجد. طيب كون بعض الناس عنده تقصير لا يعني الغربة، ليس هناك غربة. فبعض الناس عنده يعني نظرة غير متفائلة، أنا لا أحب هذه النظرة ولا أريدها في يعني نفس واحد منكم، وإن شاء الله لستم من هؤلاء، لكن إنسان ينتبه أنك ستسمع أناس يتكلمون عن الغربة في الدين وكذا، يصور لك أنك في زمن لا، الحمد لله الناس بخير والعلم منتشر والسنة الحمد لله موجودة بين الناس، والناس تسأل كثير عن السنة. فالحديث هذا يعني عودة الإسلام غريبا، هذا سيكون في آخر الزمان، لكن الغرباء الذين يتمسكون بالدين. وهذا الحديث جاء بلفظ قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام لما سئل من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ هم النزاع من القبائل، يعني من كل قبيلة واحد أو اثنان. طبق هذا، كم ترى من كل قبيلة ومن كل عائلة من الصالحين؟ كثير ولا قليل؟ كثير الحمد لله، ما في غربة. وفي لفظ هم قوم صالحون قليل، هم قوم صالحون في قوم سوء كثير. فإذا الغرباء جاء في تفسيرهم أربع تفسيرات. اللفظ الأول قيل من الغرباء فقال الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني الناس يفسدون وهم هؤلاء صالحون في أنفسهم مستقيمون ثابتون على السنة والدين. اللفظ الثاني قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني أنهم دعاة خير. وفي اللفظ الثالث هم النزاع من القبائل. وفي اللفظ الرابع هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. إذن هذه أربعة. وعندنا هنا في هذا اللفظ، اللفظ الذي أورده الصابوني من الغرباء، لاحظ أنه لفظ خامس، قال عليه الصلاة والسلام الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وهذا مثل قوله يصلحون ما أفسد الناس، لكنه نص هنا على إيش؟ على إحياء السنة وتعليمها الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم يحيون سنتي من بعدي ويعلمون عباد الله، هذه الزيادة أخرجها الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث وأخرجها غيره. وساق المؤلف هذا الحديث، مراده من إيراد هذا الحديث ليبين أنه ينبغي إحياء السنن، ينبغي أن يعتنى بإحياء السنن، وأن الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونها عباد الله هم الغرباء، وهذا في زمن إن تموت فيه أو تضمحل فيه كثير من السنن، فلا يدعي إنسان أنه في غربة والسنة ظاهرة. من قال لك أنه في غربة في الدين خاصة في الديار السعودية فقل له لم تصدق، ليس هناك غربة في الدين، بل وفي بلدان إسلامية كثير ليس هناك غربة في الدين، لكن الإنسان عليه واجب إذا كان ممن يؤذن له بالدعوة في بلده عليه أن يحث على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أقول لو أن كل إنسان أحيى السنة في أهله، والله بعض طلاب العلم عنده زوجته ما علمها كما أعلم حال واحد منهم، ما علمها ألفاظ الصلاة، وجدها تخطئ في الصلاة الإبراهيمية بعد 10 سنوات، وين أنت طالب علم وتقرأ كتب وتعلم الناس؟ أهل بيتك أولى بك، أول ما تبدأ به أهلك، زوجتك، أولادك، بناتك، أيضا زملائك في العمل تتذاكرون السنة، أصحابك في الاستراحة تجتمعون في الاستراحة، جيرانك إذا اجتمعت بهم ننشر السنة فيما بيننا، هذا واجب علينا. أما أن الواحد يتقوقع ويقول والله نحن في غربة، طب أنت ماذا قدمت؟ لا شيء، ما تعلم الناس السنة، عندك علم وتبخل به. فهذا ليس معناه أن كل واحد يتصدى للدعوة، لكن لا يتصدى للدعوة إلا من هو طالب علم، لكن مدام عندك علم بسنة من السنن فأحيها بنشرها، أقل ذلك أن تعمل بها أمام الناس تحييها. انتهينا من هذا، تفضل لبعده شيخ.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
هذا الإمام المشهور أبو عبد أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الإيمان يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، يعني المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كمن يقبض على جمر بيده، وسبب ذلك قلة أهل السنة وكثرة أهل البدع، ولهذا هو يجد مشقة لأنهم يخالفونه. وتعلمون أنه مر بالأمة الإسلامية فترة، يعني فتنة خلق القرآن بدأت من متى؟ من أيام المأمون، وانتهت أنهاها الخليفة من؟ المتوكل العباسي. هذه السنين أو هذه السنون الطوال مرت، حتى أن الكتاب كانوا يلزمون بأن يعتقدوا هذه العقيدة أن القرآن مخلوق، وقتل من قتل من العلماء، وسجن من سجن، وأوذي من أوذي في سبيل أن لا ينطق بالحق ولا يظهر عقيدة أن القرآن كلام الله. فكان يجب على الجميع في ذلك الزمان أن يقولوا أن القرآن مخلوق، وما ثبت إلا الإمام أحمد ممن بقي على قيد الحياة، الإمام أحمد وبعض من معه، وكانوا يمرون بغربة في الدين، ومع هذا لم تندثر السنة ونصر الله تعالى السنة. فقد يكون العالم يقول في زمان مر به، يعني الفاطميون هيمنوا على مصر سنين عديدة، 10 سنين، فكانوا يلزمون الناس بعقائد باطلة وكفرية، وكان القابض على السنة المتمسك بدينه المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر وأشد. فإذا قد يقول العالم كلام في زمان هو يرى فيه غربة، لكن طالب العلم ينظر في حال أهل زمانه، فلا يطبق كل نص ويقول والله قال العالم الفلاني أننا سنكون في غربة إذن أنا في غربة. لا، أنت طالب علم مميز ترى الخير منتشر والسنة منتشرة وتساعد في نشر السنة، فلا يكون عندك هذا التصور أن أهل زمانك أهل غربة وأنك تكون غريب فيهم. لكن هو يتكلم عن زمن هو كان فيه متبعا للسنة ومن حوله، وكان كالقابض على الجمر، وهو يقول أن القابض على الجمر هذا مؤدى كلامه هو ثابت صادق في اتباعه. ثم قال القاسم هذا: وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يعني هذا الإمام يرى أن المتبع للسنة في زمان يكون فيه غربة الدين أفضل من الضارب بسيفه في سبيل الله، وهذا لشدة ما يواجهه من معارضة الناس له. فإذا المسلم يثبت على سنة الرسول في كل زمان، لكن أيضا يتفاءل ولا يطبق مثل هذه النصوص على أهل زمانه فيستوحش من الناس. بعض الناس إذا كلمت قال: لا خلاص يا شيخ، انتشرت المعاصي وانتشرت البدع ونحن في غربة. يا رجل، أنت بخير وأنت بنعمة والناس بنعمة وبخير، وأما العصاة فادعوا الله أن يهديهم، ادعوا الله لهم. بعض الناس ذكر عنده بعضها المعاصي ومجاهرتهم بها فأخذ يدعو عليهم، قلت له: ادعوا لهم. ماذا قال الرسول في الكفار؟ اللهم اهدي قومي فإنهم طيب. وإبراهيم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما قال أهلكه ودمره. ثم هذا أخوك المسلم، حتى لو عصى وأذنب وأساء أنت تعامله بالرحمة ورجاء أن يهديه الله. فالإنسان يتفاءل والناس بخير ومردهم إلى خير والحمد لله. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى موضوع ترك التكلف في إجابة السائل. تفضل يا شيخ.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
أحسنت. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وأيضا رواه غيرهما، وهو عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. وابن مسعود قال ذلك في خطبة خطبها الناس، وقال فيها: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، يعني ينشره وينفع به المسلمين ويظهره لينتفع به الناس، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، ولا يتكلف في ادعاء ما لا يعلمه. والعلم قسمان، العلماء يقولون إن العلم قسمان: قسم يعلمه المسلم باكتسابه بتعلمه بسماع العلماء، وهذا العلم إذا علمه المسلم فإنه يبلغه ويدعو الناس به إلى اتباع السنة، وقسم لا يعلمه الإنسان. وهذا القسم الذي لا يعلمه الإنسان فليقل فيه الله أعلم، ولا يتكلف الإنسان بادعاء ما لا يعلم. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استدل بهذه الآية، قال: فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فابن مسعود هذا العالم الجليل يقول: لا تتكلف علم شيء لا تعلمه، بل قل إذا لم تعلم الله أعلم. فإن من العلم وليس من الجهل أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. ومن المعلوم لدى أكثركم أن الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة أتى إليه سائل يطلب العلم، وقد تجشم الترحال وسافر من بلاد بعيدة، فقال للإمام مالك: عندي أسئلة أسألك إياها، مسائل. فسأله قالوا عن 40 مسألة. فقال الإمام مالك: في 36 من المسائل لا أدري. ما أجاب، وأما التي أجاب عنها فأربع مسائل فقط. فقال الرجل: ما أقول للناس إذا رجعت إليهم، ما أفتاني مالك إلا في 4 مسائل؟ فقال له الإمام مالك: قل يقول مالك لا أدري. لا أدري ليس عيبا، هذا هو طالب العلم وهذا هو العالم، هكذا لا يغامر ويفتي في كل مسألة. ولهذا قال بعض السلف: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، لأن العلم نوعان كما قلنا: شيء تعلمه وشيء لا تعلمه. النصف الأول تدري عنه وتعرفه وتتكلم به، وأما الذي لا تدري عنه ولا تعرفه فقل الله أعلم، أنا لا أدري. ولهذا أيضا قال بعض السلف: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، يعني يعرض نفسه للهلاك. وهكذا طالب العلم يتورع، ليس كما يفعله بعض الشباب، قبل أن ينتهي من يستفتي من المسألة يغامر، يقول: نعم نعم هذا المسألة فيها، يا شيخ اتق الله ستسأل. وهذا العام إذا أخذ بفتواك وأنت أخطأت، أنت قلت على الله بغير علم وتتحمل عن هذا. فإذا الإنسان يتورع ويتأنى، ولا عيب ولا تثريب في أن يقول لا أعلم، حتى لو كان الجمع غفيرا. لو أمامك 2000، أمامك 2000 من الناس، قل لا أعلم. ولو كنت على وسيلة إعلامية والبث مباشر وسئلت قل لا أعلم، وأنت لا تعلم قل لا أعلم. ثم قال المؤلف بعد ذلك، تفضل يا شيخ.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت لتعجبي. فقال رحمه الله: ومما تتعجب؟ قال: قلت بما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. قال رحمه الله: كيف لو رأيتني بعد 3 في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال منخراي في فمي صديدا، كنت لي أشد نكره. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية
محدث
نعم، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أقرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل.
أحسنت، قراءة مميزة، وفقك الله. الأخ عبيد الله من أندونيسيا من طلاب الجامعة الإسلامية وفقه الله في كلية الدعوة، زاده الله وزملائه والسامعين توفيقا.
آمين.
هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز أو عن الذي يعني قصته أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه طلب موعظة، وهذه الموعظة طلبها من تابعي، وهذا التابعي رواها عن ابن عباس. هذا التابعي هو محمد بن كعب القرظي. يقول دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، يعني يتعجب من حاله، شحوب لونه، تغير حاله، ضعفه، وتركه العناية بكثير مما كان يتجمل به يوم كان أمير المدينة، وذلك لشديد زهده، وكان في المدينة يوم كان أمير خلاف ذلك. وتعلمون أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سار على نهج الزهادة، وكان في المدينة يوم كان أميرا كان يوسع على نفسه في مرضات الله فيما يباح، والسلف منهم من كان يشدد على نفسه في هذا الباب، ومنهم من يوسع على نفسه، فالإمام مالك ممن يوسع على نفسه، والإمام أحمد ممن كان يضيق على نفسه في المباح. وهذا منهج، يقول ابن الجوزي، وهذا منهج، هذا مسلك وهذا مسلك، كل بحسب حاله، لكن لا يعاب على هذا ولا يعاب على هذا. فهذا هو حال عمر بن عبد العزيز، يعني الرجل الصالح والصحابي الجليل معاوية، وهو أمير المؤمنين صحابي جليل، كان يوسع على نفسه، وعمر كان يضيق على نفسه، وهذا منهج وهذا منهج، وكلاهما لا تثريب عليهما في ذلك. أما هذا الأثر فبعض جمله صحيحة ثابتة، وبعضها فيه ضعف، وسنشرح إن شاء الله الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا، وغدا ألتقي بكم في درس الفقه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.